الحمد لله رب العالمين الذي تنتشر أنوار هدايته ودلالته على الحق للصادقين معه سبحانه وتعالى في مختلف الأحوال ليعمروا ما وهبهم من فرص الأيام والليال في ارتقاء المراتب العوال. ولقد جعل مركز الهداية وحيه الذي أوحاه إلى عبده المجتبى المصطفى المنيب الأواه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وأحبه ووالاه وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فإننا في تأمل هذا الوحي المنزل على قلب هذا النبي المرسل مررنا بقوله جل جلاله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وهو بهذا يقيم فيما بيننا ولنا موازين العبودية له، لأنها أساس ربحنا وحقيقة تجارتنا وفوزنا، فيخرجنا عن الأهواء ويطهرنا عن الأدواء ويحفظنا من الأسواق بواسطة الاستسلام لأمره: هذا حلال وهذا حرام، افعل كذا ولا تفعل كذا. أحل لكم صيد البحر، أي وإن كنتم حرما فإنه لا يحرم، والصيد البحر حلال، أما ما دخل في نوع السمك منه فبالإجماع والاتفاق، وما عدا ذلك فإن فيه ما هو مختلف فيه. وأما مثل الضفادع مما يعيش في الماء وفي البر فهو حرام، وأما ما عدا ذلك مما لا يعيش إلا في البحر وحده فجمهور أهل الإسلام على أنه حلال، ولم يأخذ بالحلية إلا في السمك الإمام أبو حنيفة، فجعل الحلية والإباحة مخصوصة بالسمك بأنواعه، وما عدا ذلك فلا. واشترط فيه أن يكون ذلك بالاصطياد، لا أن يعرض عارض بموته بأن يندق بحجر أو أن ينشف عنه الماء. وجمهور العلماء في الملة لم يفرقوا بين هذا كله، لحديث هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم أيها المخاطبون والمقيمون على البحار، وللسيارة المتزودين من الذين يأخذون من صيد البحر ما يقتاتون به في أماكن بعيدة عن البحر أو في خلال مسارهم في الطرق ومشيهم فيها إلى أن يصلوه. وبذلك يمزج بين شؤون مصالح الأجساد والروح والدنيا والآخرة، فيقول: شؤون تغذيتكم منوطة بشرع ربكم وأحكامه التي انتخبها لكم، فلا تظنوا أن من أراد أن يأكل فليأكل، ولكن قوام حياتكم من الطعام والشراب فيه منهاج من رب الأرباب فاستقيموا عليه، ليكون الطعام والشراب أيضا زادا لكم كما تتغذى به أجسادكم، زادا لتغذية قلوبكم وأرواحكم وحسن مصيركم إلى ربكم جل جلاله. وجعل آثار ذلك واضحة في أن من أكل الشبهات والحرام تطغى عليه جوارحه فلا يملكها، وتضعف قواه الإيمانية أمام شهواته فلا يتملكها، فيصدر منه السوء. ولهذا جاء في الأثر: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، وقيل: كل ما شئت فمثله تعمل، كل ما شئت فمثله تعمل، طيب تعمل طيب، خبيث تعمل خبيث، شبهة تعمل شبهة، حلال تعمل حلال، حرام تعمل حرام، كل ما شئت فمثله تعمل، مثل ما تأكل يكون عملك. هذا ما يتعجل في الدنيا، ثم إن العاقبة والمصير كذلك آثاره كبيرة في نوعية أكل الإنسان من حلال أو من حرام، حتى شبه الطاعات الصادرة ممن لا يتحرز ولا يبالي بالأكل من الشبهات والحرام بمن يجعل يريد أن يبني البيت والقصر، لكن يجعل حجاره التي يريد أن يبني بها البيت وأساسه فوق الموج، فأين يستقر فوق الموج؟ كلما وضع حجرة غاصت إلى أسفل البحر ولم يتأتى قيام الأساس لبناء البيت، فتنهدر جميع ما أعد من الحجر ومن الإسمنت، يلهف عليه البحر ولا يطلع بيت ولا شيء. فكذلك الذي يأكل الحرام جميع طاعاته يأخذها هذا الظلمة بحر الغفلة عن الله تعالى، ثم لا يظهر عليه من نور الطاعة شيء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لهذا كانت الميزة سواء في عهد الصحابة أو في معاني الخيرية التي انتشرت في الأمة، حيث يوجد الأخيار والأطهار والصالحون في مختلف الأقطار مرتكزة على هذا الأساس في احتياطهم لما يأكلون وما يشربون وما يلبسون ومن أين يأتي. ولذا وصل في العهد الأول في عهد الصحابة التفتيش والسؤال عن اللقمة التي يراد أن تؤكل إلى سابع يد، عند اليد الأول والثاني والثالث حتى قد تصل إلى السابع، من شدة احتياطهم واحترازهم وورعهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فهكذا حتى كان ابن عمر صرح بقوله: لو صمتم 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 حتى تكونوا كالأوتار، من كثرة الصوم وقلة الأكل صارت أجسادكم كالوتر نحاف، وقمتم قمتم قمتم قيام قيام ركوع سجود في الليل حتى صرتم كالحنايا، انحنت ظهوركم من كثرة القيام، لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. إذا كنتم ما تبالون من أين تأكلون من تشربون وماذا تأخذون من المال، فلا تنفعكم مظاهر العبادة هذه وصورتها. فلهذا كان يقول بعض تابع التابعين: لأن أرد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق ب100,000 و100,000 و100,000، رد درهم من شبهة، لأنه علامة الصدق في المعاملة مع الله تبارك وتعالى. فهكذا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحق التحليل والتحريم للعلي العظيم جل جلاله وتعالى في علا. ولهذا حذر الناس أن يخرجوا بعقولهم وأفكارهم إلى ميدان التحليل والتحريم، قال: لا هذا لي، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لأن الذي يحلل ويحرم هو. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم، اللهم أجرنا من العذاب. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أي كل ما يعيش ما لا يعيش إلا في البحر فهو من طعام البحر. وطعامه لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا أصيد الصيد من الحلال فقد تقدمت أيضا الإشارة إلى أنه إن سلم المحرم من الإشارة إلى الصيد والمعاونة عليه فذلك يجوز. واشترط جماعة كالشافعي وغيرهم أن يكون لم يصطد من أجله، ولم يشترط ذلك الإمام أبو حنيفة، وقال: إن صيد البر إذا اصطاده غير المحرم فيجوز للمحرم أن يأكله ولو صاده له، بشرط أن لا يكون أشار عليه ولا ساعده في تحصيله بحال. أما إذا أمسكه المحرم نفسه فإنه حرام ولا يجوز له أن يأكل منه شيء. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يكون جمعكم إليه وسوقكم إليه إلى ربك يومئذ المساق، فيبدأ من تجميع الناس عند القيامة وعند الحشر حتى يجتمعوا، فيكون مرتكز الاجتماع في نحو بيت المقدس أرض المحشر، قد امتدت الأرض امتدادا هائلا واتسعت اتساعا كبيرا، وقد دقدقت جميع جبالها وصارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا حتى تتسع لضم الخلائق. فإنه بعد هذا الامتداد يجمع فيها الأولين والآخرين من الإنس والجن والحيوانات، فتجتمع كلها في الأرض. مبدأ الارتكاز من عندي بيت المقدس، ثم وراءهم 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 حتى ينتهي الإنس فالجن فالحيوانات البري فحيوانات البحر، الكل محشور. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يحشرون. تعالوا، ويكون حشرهم لحكم من أظهرها وأجلاها القصاص، القصاص في يوم القصاص، القصاص ليتوخذ الحقوق ما بين الحيوانات بعضها البعض، وما بين الحيوانات والمكلفين من الجن والإنس، فلا يظلم حيوان إلا أخذ حقه، حتى ولو كان من حيوان آخر فيعذب هذا الحيوان وأسرته بقدر ما آذى هذا الحيوان، كما يعذب الإنسان بقدر ما آذى الحيوان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حتى يقادى، يعني يؤخذ القود والقصاص والمقابل، حتى يقاد للشاة الجماء التي لا قرون لها من الشاة القرناء التي لها قرون، فيؤخذ لهذه من البقال. قد اجتمع في مكان واحد في الدنيا، في مزرعة واحدة وفي درع واحد عند ملاكها، فكانت صاحبة القرون تستغل قرونها، وإذا جاء وقت الأكل وغيره تنطح هذيك وتؤذيها وتوكل عليها، فيقول تعال الآن، فترفع قرون القرنة إلى رأس الأخرى التي لم تكن لها قرون، فقال نطحيها كم نطحات بالضبط، فين نطحتك في الضبط، في الرقبة، في الظهر، في الأيمن، نطحي نطح بنطح نطح بنطح كما نطحتها، فتنطحها بقدر ما نطحتها في الدنيا ليتجلى عدل الله جل جلاله. إذا كان هذا بين الحيوانات فارفق بنفسك أيها الإنسان المكلف السميع البصير، هذا حيوانات لا تكليف عليها، ومع ذلك يقاد للشاة الجمة من الشاة القرنة أنها تجاوزت الحد في إيذاء هذه، سبحان الله. ويؤتى بالرجل الذي ظلم شيئا من الحيوانات، إما حبسها ولم يطعمها أو ضربها أو رفسها بغير حق أو قتل ما لا يحل قتله، فيبطح على صفيحة من النار ويؤتمر الحيوانات أن ترفسه، فلتعالي الحيوان اللي ظلمه رفسه، رفسوا الرجال بقدر ما كان آذاكم وزيادة، خذوا إلى ما نصيبكم منه مقابل ما آذاكم في الدنيا. ولهذا أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة الهرة التي حبستها ولم تطعمها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وفوقها هرة تنهشها، تمثل لها الهرة التي كانت حبستها تنهشها مقابل ما كانت حبستها في الدنيا ومنعت عنها الطعام. ف فهذا شأن الحشر إلى الله تعالى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون يجمعون، فلم نغادر منهم أحدا، ما يبقى أحد إلا جاء، كل نفس كله ذات روح يحشرون يوم القيامة بعد أن تعاد أجسادهم. ثم قال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الكعبة، ذلك المبنى المتكعب أي المتربع المرتفع، ويسمى عند الإنسان كعب، كعب الإنسان، هذا العظم الذي في قدمه فوق قدمه بينه وبين الساق مرتفع ناتئ من طرف ناتئ عن مسامة بقية الأجزاء الجسمي من الساق والقدم بيتميز ويرتفع. والعرب تسمي ما تربع مكعبا، وكذلك ما تميز ارتفع وارتفع واعتلى تسمي مكعبا كعبة. ولذلك يقولون لمن ارتفع شانه وعلى قدره على كعبه على كعبه. فهذا البيت جعله الله هيئته مربعا وجعل له ارتفاعا نحو السماء. حتى سيدنا إبراهيم لما أمر الله يبني البيت ما اكتفى بقامته وما يصل إليه، قال لي إسماعيل هات لي حجر أطلع فوقها رفع زيد أطلع في البيت أرفع إلى فوق، تعظيما منه لأمر الله سبحانه وتعالى. فجاء بهذه الحجرة فصار يقوم عليها، لما صار يقوم عليها غاصت رجلاه فيها قدمه حتى توضح تماما قدم الخليل إبراهيم وعصابعه الخمسة في اليمين واليسار. استمرت هذه فكان الناس يتمسحون حتى اختلطت الأصابع، هذا البعض اللي كان مميزة تمييزا تاما غائصة فيه، لانت له لانت له الحجرة للخليل للخليل عليه السلام، فعلمت فيها. فصار هذا مقام إبراهيم، كانت ملتصقة بالكعبة ثم أخرت من أجل التزاحم عليها من أجل المطاف قبل سنين، وفي المكان الذي فيه الآن مقابل المكان الذي كان فيه ملتصقة بالكعبة. القدمان الكريمان أشار الحق إليها، قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الحجرة التي كان يقوم عليها سيدنا الخليل. قال جعل الله الكعبة هذه المرتفعة المعظمة المربعة البيت بهذا الشكل، جعل الله الكعبة البيت الحرام، الكعبة البيت الحرام الذي وصفه كعبة قياما للناس، قياما للناس يستقيم أمر الناس به تصلح به أحوالهم، قياما للناس قياما للناس تستقيم به أمورهم وأحوالهم دينا ودنيا، يكون سببا لصلاحهم وسعادتهم دنيا وآخرة. قياما للناس تحط عنده الذنوب والسيئات وتحطم وترفع لأهل القيام بالعباد عنده الدرجات، حتى بمجرد النظر إليه تعظيما ومحبة يستفاد. جاء في الأثر أن النظرة إلى الكعبة بعين التعظيم بعبادة سنة، وفي الحديث ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين، مجرد النظر إلى الكعبة. ثم جعلها محل مأمن لا تقتل فيها أحد، وإن كان يستحق القتل فدخل الحرم فأمنه، حتى كان الناس يرى الواحد منهم قاتل أبيه عند الكعبة فلا يكلمه، ولا يقربه بسوء لما يخرج من الحرم، هذا محل حرم الله سبحانه وتعالى محل ده. ومن دخله كان أي أمن من دخله، فصاروا إلى مثل هذا الحدود حتى من قبل الإسلام، وما زاد الإسلام الكعبة إلا تعظيما وحرمة وإكراما. أمن. ثم بعد ذلك تهوي إليه الأفئدة والقلوب ويجب إليه ثمرات كل شيء، ويأتي إليه الناس من مختلف الأماكن فتعتمر بذلك مصالح، تعتمر بذلك طرق، تعتمر بذلك مواصلات وتجارات، تعتمر بذلك، فإذا به مصالح في الدنيا والأخرة، قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وما دام في الأرض من يعظمه يطوف به ويعرف قدره فالخير باق في الأمة. وعندما ينتهي الخير على ظهر الأرض يأتي ذو السويقتين ويقلعه حجرا حجرا، ثم يأخذ أحجاره فيرمي بها في البحر، ثم لا تعمر الكعبة أبدا. هذا بعد سيدنا عيسى بن مريم، بعد وفاة سيدنا عيسى بن مريم، بعد خروجه إلى الدنيا وحكمه بحكم نبينا، استنانه بسنة نبينا، تطبيقه لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يموت بعد خروج ياجوج وماجوج. وبعد موت سيدنا عيسى ذهب خير الأرض، ما يبقى إلا خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وكلها تتتابع وتهدم بعد ذلك الكعبة فلا تبنى أبدا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يجمع لهم المصالح والخيرات، تكفر عنهم به الذنوب والأوزار، يجتمع به شملهم، تتحد به وجهاتهم، فيتجهون في صلواتهم من مختلف أقطار الأرض إليه، ليعلنون أنهم أهل وجهة واحدة، يعلن المسلمون أنهم أهل وجهة واحدة قياما للناس. كذلك الشهر الحرام جعله الله قياما للناس، أي الأشهر المحرمة، فالشهر الحرام جنس، أي كل شهر من الأشهر الحرم، جعل الله الأشهر الحرم قياما للناس ليطمئنوا فيها ويتركوا الفوضى وما يحصل بينهم من الاعتداء على بعضهم، والوقف كوقف هذا الشهر خلى الناس تروق ويرجعوا يفكروا ويحسبوا حسابهم شوية ويخرجوا في مصالحهم قياما للناس. وفيه أيضا تذكر المتذكر وأوبة الآيب وتوبة التائب في هذه الأشهر الحرم لما خصها الله تبارك وتعالى، فهي قياما للناس والشهر الحرام. والهدي والقلائد ما يهدى إلى البيت الحرام من الإبل والبقر والغنم، والقلائد ما يقلد منها ليصل إلى البيت، أي يعلم بعلامة، إما نعل تجعل في الرقبة أو بعض نوع من عضاه الشجر من ورق الشجر يضعونه في رقبة الناقة أو البقرة ليعرف أن هذه تراد هدية لبيت الله ولحرم الله ما يتعرض لها أحد، حتى يكون من الناس قطع طريق، فإذا رأوا القلادة على هذا النعم تركوها ولم يمسوها تعظيما لله، حتى يكون فيهم جائعون ويأكلون ورق الشجر، فهو محتاج إلى أن يحصل أكل، يحصل قدامه الجمل لكنه مقلد فيقف ولا يمسه. وانظر كيف كان معنى من الشعور حيا بين الناس حتى في وقت الجاهلية. فأعجب العجب أن يأتي مسلم يدعي الإسلام ثم لا تجد له شعورا ولا وقوفا عند حد، إذا ثارت نفسه أو غضب ولا درى بشهر حرام ولا هدي ولا قلائد ولا شعائر انتهى كل شيء. يا عجبا، يا ما أغرب هذا الإنسان، وهذا يدعي فوق ذلك الإسلام. يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، وبذلك يشير سبحانه وتعالى إلى حكمته في هذا الوجود، وأنه يستقيم أمر الناس عندما يحسن الترتيب وتجعل شعائر تعظم، إنما يتعلق بالمكان فتعظم أماكن وتحترم، مثل الكعبة، مثل المساجد الثلاثة، مثل عموم المساجد، مثل أماكن العبادة، مثل أماكن العلم ومحلات الذكر. احترام هذا وتعظيمها يحفظ على الناس شؤونا في إيمانهم ودينهم وحالهم مع الله، ويحفظ عليهم أيضا خيرات في تيسيرات أرزاقهم ودفع بلايا ظاهرية محسوسة عنهم. واحد كذلك فيما يتعلق بالأزمنة، فلا بد أن تخصص أزمنة وتعظم وتميز عن بقية الزمان. كذلك فيما يتعلق بشؤون الأموال والأعمال، وبذلك أيضا تجد أن أهل كل اتجاه ومذهب وفكرة لابد من أجل يستمر حياة اتجاههم فكرة ومذهبهم يجون إلى أماكن معينة يخصصونها بتخصيصات، يجون إلى أوقات معينة يخصصونها بتخصيصات، ويجون إلى أعمال معينة يجعلونها علامات لهم وأمور ضرورية. أهل المبادئ كلها الباطلة والصحيحة والكافرة والمؤمنة، وتجدهم يرتبون تراتيب أهل كل فكرة، أهل كل اتجاه، يعني لفكرتهم أيام معينة هذه معظمة، ويصلحون أعياد ويصلحون عطل رسمية فيها، يعملون تبع الفكر حقهم، تبع المبدأ حقهم، تبع كذا، وإلا بيموت المبدأ لابد له من دليل. لهذا الله قال لنا الدين هذا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أماكن معظمة في شرع عظموها يستمر معكم الدين والإيمان، وإذا فاتت عظمة هذه فات الدين، عظموه. وجعل لنا مع الأمكنة جعل لنا أيضا أزمنة، يقول شهر الحرام تميز الأيام والأوقات وعظمها. فحق على المسلمين مهما أقاموا لهم من مسالك يقرها الشرع يترتب عليها مصالح حسية ومعنوية، أن لا يجعلوا شعائرها ومقومات بقائها واستقامتها إلا ما تعلق بالدين. يقدم تفضيل الأيام التي فضلها الدين، وكذلك الأماكن التي عظمها الدين، وكذلك ما كان من شان الأعمال وما يتعلق بالبذل للأموال وغيره يجب أن يكون. فلذا تجد في كل الاشتراكات شهرية وسنوية، وتجد ترتيبات خاصة على كثير من الشؤون بالاتجاهات المختلفة. وجاء عندنا في شريعة المطهرة أمر الزكاة، ترتيب العجيب هذا المال في أمر الزكاة المفروضة، ثم الصدقات المتطوع بها، وأنواع ما شرع من البذل بترتيب عجيب لا إجحاف فيه ولا ظلم. وتجد بعد ذلك حتى الدول المادية والعلمانية كما يسمونها تعتمد في جميع كثير من حياة الدولة واستمراريتها على الضرائب، وهذا الذي يكثر في الدول الموصوفة بالتقدم، ويعيش تحت وطأة شدة الضرائب أكثر العاملين. والبهرجة والزخرفة أن حرية وما إلى ذلك، ضرائب تقسم الظهور عليهم، على كل سيارة، على كل بيت، على كل كذا، هذا النظام حقهم من شان الدولة تقوم من دولة. لكن ما عجب النظام الحق فتب ترتيب حسن، لا في إجحاف ولا في ظلم ولا في تعبولي. هذا رأينا في الرحلة بيوت كثيرة مقفلة ومخربة، وبعضها منزعة حقها النوافذ فيها بناء بدل بنية وترك. لماذا؟ أن نظام الضرائب وطريقة الاستثمار في المال أدت إلى هذا. وأحدهم يأخذ من بنك ربوي ثم أدينه ثم يقوم ثم لا يستطيع السداد في المدد المعينة المرادة، فيرجع البيت اللي يملكه كله إلى تبع البنك، روح خرج برا. قد خسر لي معه مسكين وعلى رقبته الديون والبيت كله شلوه منه روح له يا تعب. وظهرت في تلك الأماكن كثير من العصابات صارت تحل فيها وتعمل بيوت خريبة كثير رأينا أرونا في بعض الأماكن. وهذا من ضرورات مظاهر التقدم المنقطع عن وحي الله، لابد منه ضرورة. أي تقدم منقطع عن وحي الله لابد تكون في مثل هذا، في مثل هذا وش ضروري منها. لكن ما يعي الناس عظمة الحق ولا عظمة وحيه ولا عظمة شريعته ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله يوقظ قلوب المسلمين والخلق أجمعين. يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ولما كان سلطان الدين منتشر في بلدان المسلمين في أوطان، وجدنا كل أهل الحرف والمهن، الصناع المحترفين في الأسواق، الزراع، البناة وغيرهم، في خلال السنة الأمور المعظمة عندهم أماكن مساجد، زوايا علم، هذا شيء معظم. الأزمنة المعظمة عندهم كل ما تعلق بالشرع، عيد الفطر، عيد الأضحى، شهر رمضان، شهر رمضان تفرغ للعبادات، إقبال على الله تبارك وتعالى، الأشهر الحرم معظمة، صلحوا لهم فوق ذلك، مناسبات معظمة، بتنتهي السنة الهجرية عظموا، تدخل السنة الهجرية عظموا، يوم عاشوراء الحمد لله قالوا معظم، يجي ذكرى ميلاد نبيهم قالوا معظم، يجي أول يوم رجب قالوا معظم، يجي ذكرى المعراج قالوا معظم، يجي الخامس عشر من شهر شعبان هذا يوم عظمة. وهكذا حتى بعض أصحاب الحرف في البلدة جعلوا مما يأتيهم في السنة أيام زيارة النبي هود التي يتوقفون فيها عن العمل، ويرددون في أشعارهم يقول أن ثمانية أيام نسل المقود فيها، يعني السناوة مثل فيها نتوقف عندنا إجازة. إجازة إيه؟ فانظر صبغت حياتهم بصبغة الدين، ما عادوا يقدرون يعظموا يوما بشيء من رؤوسهم يخترعونه أبدا. والباحث ما اتصل بتعظيم الحق ورسوله عظموه. وبعدين حدثت عن الناس بعد ذلك أعياد أخرى في تطورات جاءت أخرى لا لها صلة لا بأشهر حرم ولا برجب ولا بحديث ولا بآية، ألا اليوم ذولا قالوا قتلنا هؤلاء فبنصلي عيد، صلحوا عيد. والثانيين جاءوا قالوا في هذا اليوم نحن خرجنا هذا وحلينا محله فنصلح يوم عيد، قال يوم عيد وصلحوا آيات بالرؤوسهم، فصار تعظيم الأزمنة على غير بصيرة. لكن كثير من أفكارهم ما تحيل، لابد صلح لها ذكريات في الأيام، لابد صلح لها أماكن ما وخصصها بها. خرجوا عن التبعية لفوق فساروا يقلدون أهل تحت، فذهب البخت. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فإذا أردنا حياة الدين فينا وبحياة الدين تحيا الأرواح والقلوب والأجساد والدنيا والآخرة، فلنعظم الشعائر في الأوقات والأماكن والأعمال وكيفية الصرف. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ولذا كان مرت قرون على الأم لا يكاد مسلم يصل، صغير كبير، من الموصوفين بالخير والتقوى أو من المقصرين، ما يكاد مسلم يصل إلى رحاب الحرم الشريف فتقع عينه على الكعبة إلا ويبكي، تفيض شعوره. قرون مرت على الأمة هكذا حتى فسدت المشاعر وخرجت قيمة الشعائر. فسار ربما الواحد لأول مرة يأتي إلى مكة المكرمة وإلى بيت الله الحرام أول مرة في عمره من بلاد بعيدة وامتلاؤه بقصور أو بدور أو بمظاهر دنيا أو بفنادق أكثر من وجهة قلبه إلى الكعبة. وربما دخل وهو يضحك عند الكعبة ولا يستشعر شيء ولا يبكي، وربما كان طائفا بها وينظر إلى غيرها. انظر هذا الخلل، خلل كبير في الأمة حصل عليهم. خدعوا، خدعوا ونهبوا وهم يضحكون. والنهاب الخبيث يقدر يسرقك وانت تضحك، يعني شل عليك ما كنت داري، وبعدين بعد ما يفوت الأمن يقول فين حقي ذا، وين حقي ذا، فين حقه، قد سرقوا عليك. واحد شاطر محترف قد هاشك وتشطروا واحترفوا فأصابوا قلوب المسلمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. كان لا يملك أحد وهو يقرب نحو المدينة إلا أن يمتلي بشوك، يكابدون تعب في السفر، ماشي مواصلات مثل الآن، وإذا مشوا سواء مشاة أو على الجمال أو على الحمير وغيرها من الدواب وعندهم معاناة السفر وتعبه، بمجرد ما يقال لهم هذا أحد أو هذا العقيق يذهب التعب كله، كلهم يحسوا بذلك. ما يصل إلى نحو الحرم النبوي إلا والعين تذرف. وفقد هذا أيضا عند الكثير، وفقد هذا أيضا عند الكثير، صار يسافر على سيارة وعلى طائرة ويدخل المدينة ولا له فكرة في الرابطة الروحية بالجناب الكريم ولا معاني التبعية له ولا شؤون هذا التعظيم. ويا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. الله يرد ما فات على الأمة من الخيرات ويحيي ما مات فيها. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فهكذا ينبغي أن تعظم حرمات الله، وأن نجعل ميزاننا في تعظيم الأشياء راجع إلى دين الله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإن الأشهر الحرم من شعائر الله ونحن في رجب وهو منها، وإن الأنبياء من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى، ومنهم نبي الله هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وإن هذه المناسبات متصلة بحقائق الدين والإيمان والتقوى وتبعية النبي هادينا إلى المنهج الأقوى. يا رب صلي عليه وأنلنا به الرجوة، وبه ادفع عنا وعن أمته كل بلوى. وفي ذكرى إسرائه ومعراجه انظر إلى أمته بنظرة من عندك، ترحمهم بها رحمة وسيعة، تدفع بها عنهم البلايا والآفات الشنيعة، وتحول الأحوال إلى أحسنها يا رب العالمين. هل نظر إلى الكعبة في التلفزيون كالنظر إليها مباشرة؟ ليس كالنظر إليها مباشرة، ولكن من جملة الوسائل والوسائط التي يتأثر فيها حال قلب الإنسان، فإن أثر الإنسان يمتد إليه شانه ويمتد إليه معناه. ولذا وجدنا تعظيم الصحابة للآثار فيما يتعلق بالمختار صلى الله عليه وسلم، تعظيم المختار للآثار حتى فيما تعلق بالأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم. ثم رأينا مع ذلك أيضا ما كان من سيدنا آدم واشتياقه إلى الأنبياء من ذريته، فأرسل الله له ألواحا فيها صورهم فجعل ينظر إليهم واحدا واحدا عليهم صلوات الله وتسليماته. فإذا جاء أي معنى من الاتصال بالكعبة بصورة في التلفاز أو في الفوتوغراف هذا أو في ما يثار في القلب من إجلال لله وتعظيم لبيته يستفيد منه الإنسان فوائد، وإن كان النظر إلى نفس الكعبة أمره عظيم وآخر. ولكن رب ناظر إلى عين الكعبة بقلب خارب ناقص فيه التعظيم ما يحصل، ما ينظر واحد إلى صورتها من بعيد بقلب معظم، بقلب مكبر لله تعالى معظم لشعائره. فالأثر الذي يحصل لا يمكن أن يكون مثل نفس الكعبة، ولكن كل ما اتصل بالكعبة فتعظيمه من جملة تعظيم شعائر الله، وله أثر في الإيمان، أثر في القرب من الرحمن، أثر في صلاح شأن الإنسان على قدر صدقه وعلى قدر إخلاصه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا مر بشر الحافي عليه رضوان الله فوجد ورقة في الشارع مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، رفعها ونظفها وطيبها ورفعها في مكان مرتفع. فلما كان بليل رأى من يقول له طيبت اسمه وعظمت، لن يطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. وهكذا تمتد هذه العظمة حتى بعض الأخيار والصالحين فقط إنما مر على اسم تريم تريم فأخذها ورفعها. فالليل رأى الإمام عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف يقول كرمت اسم البلدة، ندعو أن الله لك أن يكرمك ويكرمك بكذا وكذا وكذا. كل ما اتصل بالآثار ولو كان اسم، لأن الاسم صلة بالمسمى، ولو كانت ببقاع الأخيار والصالحين. سيدنا الكليم موسى لما حضره الموت قال يا رب ادنني من الأرض المقدسة رمية حجر، ادنني من الأرض المقدسة رمية حجر. فكل ما اتصل وقرب من هذه المعاني فله آثار. كان الحجر يدور بسيدنا الخليل لجوانب الأربع من الكعبة الرفع البناء، وملاحظ أن الفارق بعيد بين رأس الكعبة ومستوى الحجر كان الخليل طويل. كان سيدنا الخليل نعم في وقت الناس أطول فيه من هذا المسافة، وبعد ذلك أيضا الموجود الآن قواعده فقط في الأرض التي أسس البناء هذا قد تغير بعده وتبدل مرات، وكان منها في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الوحي بخمس سنوات، وهو في أيام رسالته بالسيدة خديجة وبداية تحببه إلى الخلاء، يعني إلى الاختلاء والذهاب إلى غار حراء. كان في عام 35 من عمره الشريف من عام الفيل تجديد هذه الكعبة. ثم كان بعد ذلك ما حصل في أيام رمي عبد الله بن الزبير بالمنجنيق إلى الكعبة وتهدمت وجدد بناؤها، وكان قد جددها أيضا ابن الزبير على ما أراد النبي أن يجددها عليه في عام الفتح. أما قال للسيدة عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا أعدت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولا ألصقت بابها بالأرض، ولا أدخلت ما تركوه من الكعبة من الحجر إليها، ولا جعلت لها بابين وألصقتهما بالأرض. فبناها على ذلك ابن الزبير، ثم هدمها الحجاج وردها على ما بنته عليه قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه الآن. وتعرض الحجر الأسود لنزعه أيضا مرار، منها ما كان أيام القرامطة و سنة مجيء المهاجر إلى مكة لم يكن الحجر الأسود موجودا هناك، ودخذ من محله ثم غاب سنين عديدة، ثم ردوه بعد ذلك إلى مكانه. وعلى كل فلها روح ومعنى، وكل ما اتصل بها تسري فيه السرايا. والحجر الذي كان يبني عليه سيدنا إنما كان يرتفع عليه، و هذا الارتفاع ويدور به من جانب إلى جانب، يعني يحمله من كلما تقدم في البناء في مكان حمله معه حتى يدور به، ثم استقر في المكان الذي استقر فيه. فبقي ذلك معلم من المعالم التي أشاد الله بها في القرآن، جعلنا الله ممن يعظم الشعائر، فمن ينور الله لهم البصائر ويصفي لهم السرائر، وفرج كروبنا وكروب الأمة أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الحبيب عمر خير الجزاء. نخبركم بأن يئس القائد مستعقد في هذه الساحة المباركة، تواصلا في هذا الشهر المبارك قراءة الشمائل النبوية الشريفة في عدد من المساجد، ومنها مولد مساء يوم غد الثلاثاء في مسجد بن عتيق بعيديد بعد صلاة المغرب مباشرة، ومساء يوم الأربعاء ليلة الخميس سيعقد المولد في مسجد الرحمن في حارة الروضة، ونختم الجلسة بالدعاء الفاتحة.
نتوجه للرحمن يكرمنا وإياكم بصدق الإقبال عليه مع كمال القبول لديه، ويجعل هوانا تبعا لما بعث به نبينا الأمين الصادق، ويثبتنا في ديوان أهل الحسن المتابعة له في الأقوال والأفعال، ويبارك لنا في رجب وليلي وأيامه في شعبان بركة تامة، ويبلغنا جميعا رمضان، ويجعلنا من خواص أهله، ويحفظنا من البلايا والمعاصي والآثام، ويعجل بتفريج كروب أهل اليمن والشام والأمة الحبيب محمد في المشارق والمغارب. يا دافع البلايا، يا كاشف الرزايا، يا من بيده أمر الظواهر والخفايا، يا حي يا قيوم، فرج عنا والمسلمين، وأصلح شأننا والمسلمين، وأدم الأمن في هذه الربوع وربوع المسلمين والطمانينة، وادفع البلايا عنا وعنهم حسا ومعنا، واختم لنا بأكمل حسنى، وأسعدنا بأعظم ما أسعدت به أهل السعادات من أهل الحسنى والزيادات في الغيب والشهادات، كما يليق بجودك يا مجيب الدعوات، يا بارئ الأرضين والسماوات، يا حي يا قيوم، أصلح شؤوننا كلها بما أصلحت بشؤون الصالحين، واختم لنا بالحسنى، وأنت راض عنا في خير لطف وعافية.
غفران الذنوب وستر العيوب على كل نجد صالح، اختم بها من شفاع بها إلى حضرة النبي.